وبركاته. ننصت خاشعين إلى تلاوة هادية من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمد رضا بور زرجري. هذه التلاوة المباركة من بداية الآية 38 حتى نهاية الآية 41 من سورة التوبة المباركة، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
ربي يا مولاي ناداك فؤادي، كانت الدنيا وإني في رشادي. إنما الدنيا مواد تسقينا شهد الحياة، أجدب الصبر فرويه السعادة. ربنا 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 ارزقنا الشهادة. ندب القاسم في كل عبادة، ليته قد شاطر العم جهادا، وأتى مشيا ليهدينا اعتقادا، ينصر السبط وقد أحدى جوادا، ويسيل العبرات داعيا في الصلوات. قاسم يدعوك قويه فؤادا. ربنا 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 ارزقنا الشهادة.
ربي يا مولاي ناداك فؤادي، كانت الدنيا وإني في رشادي. إنما الدنيا مواد تسقينا شهد الحياة، أجدب الصبر فرويه السعادة. ربنا 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 ارزقنا الشهادة.
حج للعم بإحرام التلبي، قائلا لبيك قد شيعت قلبي، وأتيت الطاف أسمو نحو ربي، فأجرني يا حسين أنت حبي. فبحق الطاهرات والشفاه الذابلات، وبحق الطفل إذ باع مهادا. ربنا 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 ارزقنا الشهادة.
ربي يا مولاي ناداك فؤادي، كانت الدنيا وإني في رشادي. إنما الدنيا مواد تسقينا شهد الحياة، أجدب الصبر فرويه السعادة. ربنا 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 ارزقنا الشهادة.
ودع العم وشمع يتسع هذا الدمع تهاطل؟ هل ترى شمعة عمري تتسايل فوق جنحيك فصرت تتمايل؟ عرسنا في الطعنات، أنسنا في الغرفات، عند رب حاكم عدى معادا. ربنا 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 ارزقنا شهادة.
ربي يا مولاي ناداك فؤادي، شاهت الدنيا وإني في وشادي. إنما الدنيا مواد تسقينا شهد الحياة، أجدب الصبر فرويه السعادة. ربنا 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 ارزقنا الشهادة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فتحدث عن أسلوب الإمام سلام الله عليه في مواجهة ادعاء بني العباس في أحقيتهم بالخلافة بسبب نسبهم الذي ينتهي إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كان المنصور العباسي وأمثاله، ولأجل أن يقنعوا أذهان الناس ويتظاهروا بأنهم خلفاء النبي، قد جعلوا سلسلة نسبية أيضا، وكانوا يقولون أننا نحن أبناء العباس. كان لهم سلسلتا نسب، كانوا يصرحون كل مرة عن واحدة منهما. أحدها أنهم كانوا يقولون نحن أبناء العباس عم النبي، وأنه بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الخلافة لبني هاشم، ومن بين بني هاشم فإن الأسن والأنسب هو العباس عم النبي، فالخلافة بعد النبي كانت للعباسي، ولأننا نحن أبناؤه فإنها تصل إلينا. إن هذا من كلامهم. وكانوا يظهرون سلسلة نسبية أخرى ويقولون: نحن أبناء علي العباسي، أي علي بن عبد الله بن عباس. وحقا كانوا يقولون، لأنهم كانوا أحفاد علي العباسي أو أبناءه، وهو تلميذ محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هذا هو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي هو صهر النبي. فالخلافة انتقلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام، ومن علي عليه السلام إلى محمد بن الحنفية، لا إلى الحسن والحسين، ومنه وصلت إلى ابن عبد الله بن العباس الذي هو جدنا، ومنه وصلت إلينا، فنحن إذن خلفاؤه. هكذا كان منطق بني العباس، وكانوا يؤلفون سلسلة نسبية لهذه الطريقة، وكان مثل هذا مقنعا لأذهان الناس في ذلك الزمان، لأن مستوى فكرهم كان متدنيا. لهذا كان الإمام الصادق عليه السلام يقف وسط هذا التجمع الكبير ويبين السلسلة الصحيحة للإمامة قائلا: أيها الناس، إن رسول الله كان الإمام، ثم من بعده علي بن أبي طالب وهو منطق الشيعة المعروف، ومن بعده الحسن والحسين، ومن بعده علي بن الحسين، ومن بعده محمد بن علي، ومن بعده أنا، فيعرف نفسه كإمام. ومثل هذا كان يتطلب شجاعة كبيرة، ولم يكن بالكلام العادي البسيط، بل كان ذلك أكبر إعلان للمخالفة والمعارضة. وكان الإمام الصادق يقوم بمثل هذا العمل في أواخر عصر بني أمية. أما في عهد بني العباس فلم يعد الأمر كذلك، بل كان يجري بالتقية والكتمان. وسبب ذلك أن بني العباس كانوا يرفعون شعارات آل علي ومواقفهم باللسان، فكان ظاهرهم ظاهر آل علي وعملهم عمل بني أمية. لقد كانت المواجهة في عصر حكومة بني أمية بهذا الشكل، وفي عصر بني العباس الذي كان أطول مدة كانت أكثر خفاء، وكان بني العباس يمثلون ذلك التيار الانحرافي الذي انتهز الفرصة وحرف الثورة التي كان الإمام الصادق عليه السلام بصددها، وهذا هو الخطر الدائم لكل الثورات. فذاك الخط الصحيح للثورة الذي يتطابق مع معاييرها وضوابطها الأساسية يستبدل أحيانا بخط بديل منحرف فاسد باطل تحت شعارات الحق. من هنا على الإنسان أن يكون حذرا وواعيا، ولم يكن أهل ذلك الزمان يمتلكون مثل هذا الوعي، بحيث إنهم ولسنوات لاحقة لعلها أكثر من 30 سنة كانوا يتصورون من مختلف المناطق بعد أن جاء بنو العباس إلى الحكومة أن ذلك كان نتيجة جهادهم من أجل آل علي. كانوا يتصورون أن حكومة آل علي هي هذه، أي حكومة بني العباس، ولم يكونوا يعلمون أنهم غاصبون مغتصبون. والإمام الصادق عاصر مرحلتين في هذه الفترة، الأولى تمتد من عام 114 للهجرة إلى 132 أو 135، يعني إلى سنة انتصار بني العباس واستلام المنصور للخلافة، وكانت هذه المرحلة تعتبر مرحلة هدوء وسعة، وذلك بسبب النزاع الذي كان دائرا بين بني أمية وبني العباس. فوجد الأئمة عليهم السلام في هذه الفترة فرصة لنشر العلوم الإسلامية، ولم يمر الإمام الباقر عليه السلام بمثل هذه الظروف، لأنها كانت خاصة بعصر الإمام الصادق عليه السلام. ففي عهد الإمام الباقر عليه السلام كانت الفترة فترة غطرسة بني أمية، وكان هشام بن عبد الملك الذي قيل فيه كان هشام رجلهم، حيث كان أكبر شخصية بعد عبد الملك في سدة الحكم، وكانت فترة حكمه في عهد الإمام الباقر عليه السلام، ولم يكن في عهده اختلاف بين جهات أو قوى ليستطيع الاستفادة منها، فالحروب الداخلية والاختلافات السياسية كانت في عهد الإمام الصادق عليه السلام وفي المرحلة الأولى من عهده عليه السلام. ولكن بالتدريج اتسعت دعوة بني العباس، وفي نفس الوقت كانت الدعوة الشيعية في العالم الإسلامي قد وصلت إلى أوجها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
بريق الكلام.
إياك أن تنسى الشكر وأنت غارق في نعم الله. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: الاستدراج من الله سبحانه لعبده أن يسبغ عليه النعمة ويسلبه الشكر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. يوم لا كالأيام،
عظم الله لنا ولكم الأجر حضرات المستمعين الأفاضل بهذا المصاب الجلل.
نعم مستمعين الكرام، في ذكر مصاب أهل البيت عليهم السلام يقول الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه: من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبكي عينه يوم تبكي العيون، ومن جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. حوادث عاشوراء المفجعة تجلت فيها ملامح من بأس سيد الشهداء وأهل بيته وأنصاره الكرام، وكانت الملامح البطولية التي صنعها أخوه وسنده العباس بن أمير المؤمنين عليه السلام ملاحم علوية محيرة شهامة ومعرفة ودفاعا عن الحق. يكفي أن تقول إنه العباس سلام الله عليه لتتداعى كل معاني الأخوة الصافية الفريدة والوفاء الذي لا نظير له والشجاعة المتفردة في يوم قل ناصره وكثر واتره. أيها الإخوة والأخوات، يحكي السيد جعفر الحلي من القرن الرابع عشر مشاهد فظة على سبيل التصوير الشعري.
طمعت أمية حين قل عديدهم لطريقهم في الفتح أن يستسلموا، حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تكن وتكتم، وقع العذاب على جيوش أمية من باسل وفي الوقائع معلم. عبست وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم. قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم، وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم. أو تشتكي العطش الفواطم عنده، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم، في كفه اليسرى، في كفه اليسرى السقاء يقله، وبكفه اليمنى الحسام المخذم. قسما قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسم. وهوى بجنب العلقمي، فليته للشاربين به يداف العلقم. وهوى بجنب العلقمي، فليته للشاربين به يداف العلقم.
أجل مستمعينا الكرام، ويستكمل الشاعر الصورة إذ يحضر الحسين عليه السلام أخاه العباس وهو يجود بنفسه الطاهرة.
فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام، وبينه متقسم. فمشى لمصرعه الحسين وطرفه بين الخيام، وبينه متقسم. ألفاه محجوب الجمال، كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. فأكب محنيا عليه، ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عن دم. قد رام يلثمه، فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثم. نادى وقد ملأ البوادي صيحة، سم الصخور لهولها تتألم. أأخي يهنيك النعيم، ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم. أأخي من يحمي بنات محمد، إن صرن يسترحمن من لا يرحم. لسواك يلطم بالأكف، وهذه بيض الضبا لك في جبيني تلطم. هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي، والجرح يسكنه الذي هو آلم.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم يوم لا كالأيام.
حياكم الله ونسألكم الدعاء.
أنا شلتك سر في صدري من أبو حناك أصيح، وانا عشتك في خيالي، اعثرت جرحك وطيح، ما شفت مثلك تشظى وما شفت مثلك ذبيح، يلي راسك راس يحيى ودمك دموم المسيح. خلي امسح على جبينك واغسل بدمعي دماءك، وافتح الجرح في نحرك اسمع انصابك وساك، يا حسافة ما حضرتك كان ذب روحي فداك، أفني في دربك حياتي وادفن جروحي معاك معاك معاك.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا حدث وحوار. البحرين وقصة عداء آل خليفة لشعائر عاشوراء محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، هاجمت قوات النظام البحريني المعتقلين السياسيين في سجن جو المبنى 7 ومنعتهم بقوة السلاح والتهديد من ممارسة طقوسهم الدينية في الإحياء العاشورائي. وقد أكد المعتقلون في المبنى هذا المنع عبر بيان لهم، وأوضحوا فيه أنه سمح لباقي المباني بإحياء عاشوراء بينما منعوا من ذلك، وحين سعوا إلى معرفة السبب رفض طلبهم بمقابلة أي أحد من الإدارة، مشددين على أن ما تم تداوله في وسائل الإعلام بقيام إدارة التظلمات بزيارة المركز ومبنى 7 عار عن الصحة، ولا واقع ولا حقيقة له، وذلك بحسب موقع ائتلاف شباب 14 فبراير. وكان أكثر من 100 معتقل في مبنى 7 في سجن جو المركزي، اتهموا عبر تسجيلات صوتية مدير السجن الرائد هشام الزياني بالاستهداف الطائفي وحرمانهم من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية بسبب انتمائهم إلى الطائفة الشيعية، وحبسهم في زنازينهم لأكثر من 23 ساعة، من بينهم حسين هلال أحمد الذي قال إنه بينما تدعي سلطات المنامة حماية الحريات الدينية نتعرض في مبنى 7 سجن جو للتهديد والتضييق من قبل إدارة السجن بسبب مطالبتنا السلمية بممارسة شعائرنا الدينية في ذكرى عاشوراء بزعم وجود مخالفات. وأضاف أن السلطات البحرينية تسمح للصهاينة بممارسة شعائرهم في المعابد وتمنع المعتقلين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية. وقال المعتقل أسامة الصغير: فليسمع العالم صوتنا بأننا مستهدفون ومحاربون طائفيا من إدارة سجن جو في ممارسة حقوقنا الدينية وإحياء الشعائر الدينية، والإعلام الرسمي شريك في اضطهادنا والتعمية على الانتهاكات الممنهجة بحقنا. وعمدت ما يسمى بالأمانة العامة للتظلمات إلى زيارة تفقدية لسجن جو على أثر ذلك، مدعية أن فريقها تبين من خلال سؤال المعتقلين أنه قد سمح لهم بممارسة شعائر عاشوراء لهذا العام بشكل جماعي يوميا، ويجري تنظيم هذه التجمعات بمعرفتهم تحت إشراف إدارة السجن في صالات تم تخصيصها لممارسة تلك الشعائر، بما في ذلك وضع اللافتات والشعارات المكتوبة والسماح لهم بقراءة كتب الأدعية الخاصة بهذه الشعائر بحسب الفريق.
قل لجلادي بأن القيد صلى في يدي، وعيوني لم تزل تنتظر الشمس لأحلى موعدي. قل لجلادي بأن القيد صلى في يدي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، تتابعوننا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا البحرين وقصة عداء الخليفة لشعائر عاشوراء، نرحب بالأستاذ السيد عباس شبر رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين من السويد معنا. سيد عباس حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك. سيد عباس، في كل شهر محرم وحلول مناسبة عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، يعني هذه المشكلة تعاود السلطات البحرينية مهاجمة الشعائر العاشورية داخل المعتقلات وفي السجون وغيرها طبعا، حيث يقبع الآلاف من الشباب البحريني الحر فيها دون وجه عدالة. لماذا تعاد السلطة البحرينية مراسم عاشوراء؟
أولا بعد تحية عليك وعلى المستمعين الكرام،
حياكم الله.
السلطات في البحرين لها يعني إن صح التعبير لغة في محاسبة يعني المنظومة السياسية التي تعارض السلطة في البحرين، لذلك تحاول قدر المستطاع التضييق على المكونات السياسية. ولكون المكون الأكبر في البحرين السياسي هو من الطائفة الشيعية، فأصبحت هناك معاقبة لهذا المكون من خلال سواء الشعائر أو حتى قضية الأعمال والتضييق على الأعمال، البعثات، كثير من الملفات التي يعاني منها هذا المكون، وهناك مظلومية جدا كبيرة على هذا المكون الشيعي في البحرين، لسبب أن الغالبية في البحرين هم المكون الشيعي، وأيضا لهم تأثير في الواقع السياسي ويمكن إغفالهم من الواقع السياسي. لذلك تحاول السلطة بقدر المستطاع أن تضيق على هذا المكون، وخصوصا أنه قد خرج في المطالبات في سنة 2011 يطالب ببعض الحقوق التي هي تعتبر من الحقوق المشروعة، وبعد ذلك شهدنا ما شهدنا من أحداث دامية حصلت في دوار اللؤلؤة وما بعد دوار اللؤلؤة واعتقال العلماء، وكذلك أيضا سحب جنسيات لكبار علماء الطائفة في البحرين.
طيب، يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، ماذا نفهم من سماح السلطات البحرينية للصهاينة بممارسة شعائرهم في معابدهم في حين أنها تمنع حتى المعتقلين من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية؟
طبعا هذا سؤال مشروع، خصوصا أنهم كانوا يمنعون بعض الحملات التي كانت أو قد أعلنت أنها تأتي إلى البحرين حضور المناسبات الدينية والمشاركة في المناسبات الدينية. شهدنا بأن وزير الداخلية استنفر وكذلك أيضا الأجهزة الأخرى بحيث أنهم أعلنوا بشكل رسمي عدم السماح لهذه الحملات الدينية أن تدخل وتشارك في هذه المناسبة في البحرين. وكان مستغربا جدا خصوصا أنهم قد سمحوا في وقت سابق لبعض الشخصيات التي تنتمي للصهاينة بالدخول إلى البحرين، وكذلك أيضا يعني عمل صلاتهم في البحرين. هذا يدل على أن البحرين تحاول بقدر المستطاع التضييق السياسي على هذا المكون ألا وهو المكون الشيعي، وإفتاح المجال لبقية الديانات الموجودة في البحرين بغض النظر عن توجهها، سواء كانوا هم ديانات موجودة في البحرين أو حتى يعني من الذين يعني من المقيمين الموجودين في البلاد الذين يأتون للعمل وكذلك أيضا السياحة. فالسماح لتلك الديانات بممارسة الشعائر بكل حرية والتضييق على أهل البلد الأصليين هو ما يعني نحن نحاول أن نفهمه بشكل صحيح. هل أن السلطة هي تعادي هذا المكون ولا تريد لهذا المكون أن يمارس هذه الحريات إلى يعني إلى هذا الحد، أو أن هناك تبرير قانوني؟ وللأسف لا يوجد لحد اليوم تبريرات قانونية حقيقية مقنعة للشارع البحريني وكذلك أيضا المراقبين الحقوقيين وغيرهم.
طيب، هناك من يقول بأنه يعني المشكلة السياسية في البلد واستمرار المعارضة البحرينية في يعني الاحتجاج السياسي سواء في الداخل أو في الخارج هو ما يعني يستفز النظام ويجعله يمارس هذه يعني يعكس هذا الاستفزاز على مثلا الشعائر الدينية، الحقوق الدينية وما إلى ذلك للمواطنين الشيعة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
عندما نتكلم عن الحقوق، الحقوق هي موجودة على الورق وموجودة كقانون في البلاد، ولكن المشكلة في قضية تطبيق تلك القوانين والعمل بتلك القوانين والسماح بتلك القوانين أن تكون واقعا معاشا في البحرين. يعني عندما نتكلم عن قضية الحرية الدينية وممارسة الشعائر الدينية حتى على مستوى السجون، هناك تضييق على السجناء لإحياء شعائرهم في داخل السجن. وربما سمعتم في الآونة الأخيرة كيف أن السلطة حاولت أن تضيق على السجناء وأصبح هناك شبه إضراب في البداية وأعمال شغب بحيث يحاولون هؤلاء انتزاع هذه الحقوق من خلال طرقهم على الأبواب أو ما شاكل ذلك. هذه اللغة لا يمكن أن، أو عندما تحاول السلطة أن تضغط على هؤلاء السجناء حتى يطرقوا الأبواب أو حتى يعملوا شيء وبعد ذلك تعطيهم، كأنما هي التي تعطي هذه الحقوق لهم وليس القانون هو الذي يكفل لهم هذه الحقوق الأساسية التي يجب أن تكون محترمة. ولذلك نحن نقول بأن السلطة هي للأسف الشديد لا تطبق هذه القوانين. نحن لا نحتاج أن نصل إلى أن يكون هناك إضراب في السجن أو أن يكون هناك طرق على الأبواب من أجل الحصول على حق من الحقوق، سواء كان الذهاب إلى المستشفى أو العلاج أو ما شاكل ذلك.
نعم.
نحن نحتاج إلى تطبيق القانون الذي هم في الأساس وضعوه. للأسف الشديد نحن نتكلم عن الدستور الموجود في البلاد، هو دستور غير توافقي ولم يصوت عليه الشعب. ولذلك حتى على مستوى هذا الدستور هم لا يلتزمون بتلك القوانين. ولذلك نقول بأنه يجب على المراقبين يعني النظر حقيقة فيما يحصل في البحرين، ومساعدة الشعب البحريني في تطبيق هذه القوانين حتى على أقل يعيش هذه العيشة الكريمة التي يمكن أن تضمن له حياة كريمة.
طيب اسمح لي سيد عباس شبر أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام، نعود لكم بعد قليل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها، ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا حدث وحوار، البحرين وقصة عداء الخليفة لشعائر عاشوراء، محور حديثنا في هذا اللقاء. نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم الأستاذ السيد عباس شبر، رئيس وحدة الحريات الدينية في منظمة سلام البحرين، ليتحدث عبر الهاتف من السويد. نرحب بكم سيد عباس مرة أخرى في لقائنا هذا. طيب ماذا نفهم من يعني من ما ادعته سلطات المنامة، ما يسمى بالأمانة العامة للتظلمات، بعد زيارة تفقدية لسجن جو أنه قد سمح للمعتقلين بممارسة شعائر عاشوراء لهذا العام بشكل جماعي يوميا، يجري تنظيم هذه التجمعات بمعرفتهم تحت إشراف إدارة السجن في صالات تم تخصيصها وتحضيرها أيضا لممارسة تلك الشعائر، ما مدى صحة ذلك؟
أنا لا أستطيع أن أقول بأن ذلك حصل أو لم يحصل، لأننا لا نثق في التظلمات، ويعني ما شهدناه واقعا من كثير من الملاحظات التي كانت تأتي على التظلمات تجعلنا لا نثق في الخطاب الرسمي، خصوصا في حالة عدم السماح للمراقبين الدوليين والمقررين الخاصين، خصوصا يعني المراقبين الذين يأتون من الأمم المتحدة حتى يطلعوا بشكل خاص على هذا الوضع ووضع السجن بالذات، سواء مقرر التعذيب أو مقرر الحريات الدينية. لحد الآن البحرين لم تسمح لأي مقرر بزيارة البحرين، فلا يمكن الاعتماد على الخطاب الرسمي، هذا أولا. ثانيا، حتى لو أظهرت السلطة بعض الفيديوهات على سبيل المثال من خلال أو التصاوير من خلال التلفزيون الرسمي هذا لا يعبر عن الواقع، لأن هم في تعاملهم مع السجناء أحيانا يسمحون للبعض ويعاملون البعض الآخر بتعامل آخر. هذه السياسة متبعة منذ زمن، ولذلك يعني حتى في مستوى السجن سابقا تعلمون كيف ظهرت الصور التي يشاهد فيها الإنسان القذارة، كيف كانت هي موجودة في تلك السجون، وأن هذه السجون غير أصلا بيئة غير صالحة للسكن.
نعم.
فما بالك بالأمراض وانتشار الأمراض. ومع ذلك عندما يظهرون الفيديوهات في التلفزيون الرسمي يصورون مكانا حديثا والتعامل مع السجناء تعامل من أروع الصور. هذا طبيعي، الصورة الملمعة ممكن أن تخرج من لسان السلطة، ولكن عندما يأتي المراقبون الدوليون ويطلعون على أوضاع السجن حقيقة يتم السماح للمقررين الخاصين بزيارة السجون، عندها يمكن إعادة النظر في هذه التصريحات وقبول تلك التصريحات التي تصدر عن هذه الجهات المحسوبة على السلطة.
طيب، فيما يتعلق بيعني خشية النظام البحريني، يعني على مدى سنين النظام البحريني يضايق على الشعائر الحسينية، على المظاهر الحسينية، على المباني الحسينية، الحسينيات وما إلى ذلك، لماذا هذه الخشية من النظام الخليفي في البحرين من عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام؟
هي ليست الخشية من عاشوراء كعاشوراء.
نعم.
وإنما هناك تضييق على فئة ومكون خاص أساسي هو يعبر عن الحراك الكبير المطلبي في البحرين والذي يطالب بحقوقه المشروعة، ولذلك يكون هناك تضييق على هذه الشعائر. يعني لو كان أيضا المكون السني كان هو الأكبر في الدولة وطالب بنفس المطالب، أنا أتصور بأن السلطة ستتعامل مع ذلك المكون كما تعاملت مع الطائفة الشيعية. القضية ليست قضية دينية وليست قضية مذهبية، القضية قضية حقوق. هذه الحقوق السلطة تخاف من أن تكون هناك مشاركة حقيقية من قبل شعب البحرين، وكذلك أيضا أن يكون أو أن يمتلك شعب البحرين الحق السياسي وأن يكون له دور حقيقي في الدولة، بحيث يسترد الكثير من ما سلب منه، سواء كان الأمور التي لها علاقة بحرية الرأي والتعبير أو الأمور التي الأمور المعيشية، تحسين الأوضاع المعيشية وغير ذلك. أنتم تعلمون أن البحرين يوجد فيها خيرات كثيرة، ولكن للأسف الشديد استفراد عائلة واحدة بتلك الخيرات من دون شعب البحرين، وعدم يعني إعطاء شعب البحرين هذه الحقوق البسيطة التي هي حقوقه المشروعة، بطبيعة الحال هذا سيؤثر على الواقع المعيشي وكذلك أيضا على الواقع السياسي، وهو ما جعل هؤلاء الناس يخرجون ويطالبون بهذه الحقوق، ويطالبون بقضية السكن، يطالبون بقضية الطبابة بشكل صحيح، الطبابة التي واقعا الآن الوضع الصحي متردي، الوضع السكني متردي، وكثير من هذه المسائل التي خرج شعب البحرين يطالب بها، هذه ليست مطالب لفئة دون فئة، ولكن لكون المكون الأكبر هو من المكون الشيعي. وهناك نقطة مهمة يجب أيضا ملاحظتها، كيف أن الجار العربية السعودية هي أيضا لاعب أساسي في السياسة البحرينية والضغط أيضا على هذا المكون، لأن السعودية تنظر إلى البحرين بأنها الحديقة الخلفية، ولا يمكن أن تتمتع البحرين بالديمقراطية ويكون فيها حراك سياسي كبير وهي لم تصل إلى هذه الدرجة من درجات، حتى على مستوى دستور لا يوجد عندهم. فمن الطبيعي أيضا أنهم لا يسمحون بحياة دستورية حقيقية تكون في البحرين.
طيب، يعني فيما يتعلق ب البحرين، و برأيكم يعني التطورات في البحرين بأي اتجاه آخذة؟ الساحة البحرينية هل هي باتجاه معين؟ ماذا عن مطالب الشعب؟ ماذا عن الثورة، ثورة 14 فبراير؟ وبرأيكم بأي اتجاه تسير هذه الساحة؟
المطالب لا زالت هي يعني